وننتقل إلى وسيلة أخرى من وسائل التربية الذاتية، وهي وسيلة مهمة جدا، ألا وهي العزلة والخلطة. وما هي، ما هو النافع في كل منهما، أو هل ينبغي أن نعتزل دائما أو أن نختلط دائما؟ فإن بعض الناس يتصور أنه لكي يربي نفسه لابد أن يعتزل طيلة الوقت، لابد أن يعتزل له شهر شهرين ثلاثة سنة حتى ينمي نفسه مثلا. فالعزلة والخلطة كلاهما مطلوب، ولا يمكن للإنسان المسلم أن يعتزل فقط أو يختلط فقط إلا في حالات نادرة، كالعزلة مثلا إذا تفشت الفتن ولم يعد هناك فائدة من مجالسة الناس وإنما هو شر كله، فيعتزل كما هو الحال سيكون ربما قرب قيام الساعة. العزلة فيها فوائد، فمثلا إذا اعتزلت يعني أنت صفى ذهنك، تفرغت للعبادة والتفكر والاستئناس بمناجات الله سبحانه وتعالى. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وأهل الفسق والباطل ينبغي اعتزالهم ومفاصلتهم، كما قال إبراهيم لقومه وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. باء، الاعتزال يفيد في الابتعاد عن المعاصي إذا كان الوسط سيء. فأحيانا مثلا يمكن أن تنجو من غيبة ونميمة ورياء وتزين للناس باعتزالك، وقد قال عليه الصلاة والسلام تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فلو لم يكن في العزلة أحيانا إلا السلامة من آفة الرياء والتصنع للناس، وما يدفع إليه الإنسان إذا كان فيهم من استعمال المداهنة معهم وخداع المواربة في رضاهم، لكان هذا كاف في العزلة في هذه الحالة، كما قال الخطابي رحمه الله تعالى. وعند الفتن العزلة مهمة، الماشي فيها خير من الساعي فيها. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. وكذلك العزلة فيها سلامة من شرور الناس. أحيانا الإنسان قد يتكالب عليه حسدة وماكرين وطماعين فيما عنده ومؤذين، ولابد يضعوا له سحر أو يصيبوا بالعين، فهنا اعتزالهم خير ومفيد في هذه الحالة. أما الخلطة فإنها مهمة في جوانب أيضا، فمن ذلك التعلم والتعليم. كيف تعلم غيرك وتتعلم أنت إذا ما اختلطت بالعلماء وطلبة العلم؟ ثانيا التأدب بالآداب الإسلامية، فكيف تحسن التعامل إذا ما تعاملت واختلطت؟ وكيف تروض نفسك على تحمل أذى الآخرين إذا لم تخالط؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم؟ ثم إن المخالطة أحيانا فيها ترويح عن النفس، فيها بث هموم، فيها مشاركة في الغموم، فيها طلب مساعدة من الإخوان. المخالطة مهمة. ثم إن هناك عبادات لا ننسى على رأس كل ذلك لا تتم إلا بالخلطة، كالجمع والجماعات والجهاد وأداء الحقوق المفروضة بين المسلمين، كعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة ومجالس الذكر التي يباهي الله بها الملائكة، واستئناس بالإخوان أحيانا، استئناس يعني أنك لست وحدك. فهذا من فوائد الخلطة. ومن فوائد الخلطة بالطيبين أيضا معرفة كيد الأعداء، فإن المسلم المعاصر الآن يعيش في ظروف قاسية، والباطل اليوم له صولة وجولة، والجاهلية المعاصرة تخطو بوسائل حديثة نحو الإفساد، ولا يمكن الإنسان أن يعرف ما يدور حوله بتفصيل وبشكل مفيد إلا إذا كان هناك من إخوانه من يغذيه بالأخبار، يعطيه الأنباء، يقدم له تحليلات جيدة ومفيدة، يبين له الموقف في مثل هذه الأوضاع والظروف وهكذا. هذا العلم بالواقع مهم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فإذا هذه الخلطة مفيدة في جانب معرفة كيد الأعداء. والآن في هذا الوقت بالذات نجد كثيرا من الإخوان إذا اجتمعوا كل واحد يقول رأيت المنكر في المكان الفلاني، سمعت الخبر الفلاني، كيف يكون موقف الصحيح في هذه الفتنة أو في هذه المحنة أو في هذا الظرف وفي هذا الحدث؟ كيف نضبط انفعالاتنا؟ كيف نتجنب جر الصحوة إلى 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 ضربة قاسمة توجه إليها؟ وكيف نكتفي شرا عظيما بأن نروض أنفسنا بالتحكم فيها حتى لا نستثار ونستجر إلى معركة وهمية ليست من صالح الإسلام والمسلمين؟ والمخالطة أيضا تنتج إحساسك بآلام إخوانك في الأماكن المختلفة. فيعني المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. ولذلك يعني المؤمنون كرجل واحد، فكيف تحس بآلام وآمال إخوانك المسلمين إذا لم تخالطهم؟ فالخلاصة أن العزلة فيها فوائد والخلطة فيها فوائد. ما في شيء اسمه عزلة بإطلاق ولا خلطة بإطلاق. لابد يكون الإنسان فترات يعتزل فيها بنفسه، يختلي فيها بنفسه، وفترات يختلط فيها بالناس. إذا غلب الشر وصار جو فتنة عام ولا يمكن، ما في إخوان في الله ولا في شيء، خلاص يعتزل إلى رأس جبل، يأخذ قطيعة من الغنم، ويكون خير مال المرء المسلم، يؤذن على رأس الجبل، يباهي الله به الملائكة، وهذا يكون حاله إذا صار مثل في آخر الزمان، يكون الوضع مشابها لما ذكر.